بسم الله الرحمن الرحيم قال المقريزي رحمه الله تعالى قال وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله أي أن الإله أي أن الإله هو الذي تألهه القلوب التأله من عباده يكون له سبحانه وتعالى أي العبادة لله عز وجل وأصل الله الإله كما هو قول سيبويه قال وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله على أنه حصل له بعض ما يحتاج إلى أو بعض ما احتاج إلى أن ننبه على كلامه فيه فيما مضى من الثلاثة الدروس السابقة قد نبهنا على ذلك قال وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا نعم هذا كلام صواب أن الله عز وجل هو الاسم الأعظم وهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا لأنها كلها عائدة إلى معنى الإله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما نعم وما من اسم من الأسماء الحسنى ولا صفة من الصفات العلى إلا كانت لله سبحانه وتعالى ودلت على الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته نعم المشركون أقروا بماذا؟ بالربوبية وأنكروا الألوهية فاحتج الله عز وجل عليهم بإقرارهم بالربوبية بما حاصلها أنه يلزمهم أن يقروا بماذا؟ إذا أقروا بالربوبية فيلزمهم أن يوحدوه في الألوهية فلا يعبدون إلا الله قال وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله حمد نفسه على أفعاله وصفاته وأسمائه وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به من النقص والعيب ما جاءوا به من كتاب أو حكم أو وحي سلم من النقص والعيب فلهذا سلم على المرسلين وسلام على عباده الذين اصطفى وهم الرسل الذين اصطفاهم الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ثم قال سبحانه الله خير أما يشركون والجواب الله عز وجل خير مما يشركون، وما يشركون إنما هو محض ضرر عليهم، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فقوله سبحانه الله خير أم ما يشركون، الله عز وجل خير أم الذي يشركون به من الأوثان والآلهة؟ ثم بين لهم ذلك بأن الله عز وجل يخلق وهم لا يخلقون، ويرزق وهم لا يرزقون، وينزل من السماء ماء وهم لا يفعلون، وينبت الحدائق ذات البهجة وهم لا يستطيعون، إلى آخر ما ذكر في الآيات. فيستدل عليهم بتوحيد الربوبية على أنه يلزم أن يفردوه وحده ولا يشركوا به شيئا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون به غيره ويصرفون العبادة لغيره. قال وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل، أي في سورة النمل في الآيات بعد هذه، قال عقبها أإله مع الله، فيذكر معنى من معاني الربوبية ويعقبه بقوله أإله مع الله، معناه إن كنتم تعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يفعل هذا وأن هذا من معاني ربوبيته كيف تجعلون معه إلها؟ فإذا احتج عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته. قال فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، يعني قول أهل العلم، هذه فائدة، أن قول أهل العلم إن المشركين أقروا بالربوبية لا يعني ذلك أنهم أتوا به على وجهه، وإنما معناه أن أكثرهم يقر أن الله هو الذي يخلقه ويرزقه وأحياه ويميته ويدبر أمره، وهناك منهم من أشرك مع الله عز وجل في ربوبيته في بعض المسائل، بل لم يحققوا توحيد الربوبية كما يريد الله سبحانه وتعالى. المشركون جميعا نعم أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة، لكن لم يحققوا توحيد الربوبية، لأن من تمام الإقرار بتوحيد الربوبية أن يؤدي هذا الإقرار إلى لازمه وهو توحيد الألوهية، وهم لم يفعلوا ذلك. إذن أقروا ولم ينتفعوا بهذا الإقرار، وإقرارهم أيضا بالتوحيد هذا في الجملة، وقد وقع منهم شرك في بعض معاني الربوبية. قال وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، لأنه قال لا ولي إلا الله ولا حكم إلا الله ولا رب إلا الله ولا ملك إلا الله، يعني فيما مضى في أول الكتاب ذكر ثلاثة أسماء: الرب والإله والملك. بين ما يتعلق بالرب والإله، ثم قال: والملك هو الآمر الناهي، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الملك هو الآمر الناهي. الملك هذا من معاني الربوبية، فهو الآمر الناهي، يأمر في خلقه بما يشاء وينهى عما يشاء، الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، أي لا يؤمرون ولا ينهون، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب. هذه كلها من معاني ماذا؟ من معاني الربوبية. قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم، فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، أي يأمر غيره بشيء، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، كالتوطئة لها. نعم. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن تقديم الرب باعتبار العموم والشمول، وتأخير الإله باعتبار الخصوص، فإنه رب لكل مربوب، وهو إله سبحانه وتعالى لمن أخلص له، فهو يكون إلهه ويكون معبوده ومن يحبه. قال: وما قبلها كالتوطئة لها. قال: وهاتان السورتان، أي سورتين عند من هذا السؤال؟ هات السورتان يا عبد المجيد أم عبده؟ أحسنت. قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. أعظم عوذة في القرآن، أي أعظم ما يتعوذ متعوذ به في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فيه قال: وخيل إليه، نقرأه أولا ثم نذكر، وخيل إليه أنه يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. كون النبي عليه الصلاة والسلام سحر هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. أما أن سورتي الفلق والناس نزلتا في شأن سحره فالحديث مختلف فيه، هل هاتان السورتان نزلتا في شأن سحره أم لا؟ والظاهر أن الحديث معل الذي فيه أنه كان يقرأ بهما فانحل عنه السحر، إنما الذي في الصحيحين أنه دعا ربه ودعا ربه فكشف الله عز وجل عنه كربه. قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة. هذا ضعيف. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. يعني إذا بدأت في قراءة القرآن ماذا تقول؟ أعوذ بالله، فتعلقت الاستعاذة باسمه الإله. لماذا؟ لأنه المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسمه الله تعالى هو الغاية للأسماء. أي كما تقدم أن الاسم الذي يجمع معاني جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى هو الله. قال: ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. معناه أن بقية الأسماء تأتي صفات للجلالة، للفظ الجلالة الله، وتأتي أخبارا عن لفظ الجلالة، فتقول: الله هو العزيز، الله هو الحكيم، الله هو السميع البصير. ولا يعكس، فلا يقال مثلا السميع البصير الله، العزيز الحكيم الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي جمع أو فيه ما اجتمعت معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، فجاء ما بعده صفات له. ولهذا لما قال في قول الله سبحانه: إلى صراط العزيز الحميد الله، في سورة إبراهيم، قال بعضهم: الله لا يصلح أن يعرب نعتا وصفة للعزيز الحميد، لأن الله أعرف من الاسم الخاص الذي هو العزيز الحميد، وإنما يعرب بيانا، يعني بدلا أو عطف بيان. ولهذا جاءت في القراءة الأخرى: الله بالرفع، أما على قراءتنا الله بالجر فيكون عطف بيان أو بدل من العزيز الحميد وليس صفة. فالأسماء الحسنى تقع تابعة لاسم الله، صفات له أو أخبارا، وإذا وقع اسم الجلالة بعد هذه الأسماء لا يقال صفة، وإنما يقال عطف بيان أو بدل. قال: ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول: الله هو السلام. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، ثم هو الله في ثلاث الآيات، ويذكر الأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الحشر، يذكرها صفات لاسم الجلالة أو أخبار عن اسم الجلالة، أخبارا عن اسم الجلالة، أخبارا عن الله عز وجل. قال: فالجلالة تعرف غيرها، يعني تكون هي الأصل وما بعدها صفة لها، وغيرها لا يعرفها، أي لا يأتي اسم الجلالة صفة لغيره، إنما يأتي موصوفا وصفته غيره، موصوفا والأسماء الحسنى تقع صفات لاسم الجلالة. والمقصود بالصفة أعم من كونه ماذا؟ من كونه نعتا أو خبرا، لأن الخبر في المعنى صفة. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.